عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة. وما زلت أتحدث عن الثمار الخبيثة للعلمانية، وذكرت أن العلمانية منهج يعارض الإسلام، لأن العلمانية ملخصها اللادينية، أمور دنيوية مادية، كما في دائرة المعارف البريطانية حركة اجتماعية تهدف إلى عزل الناس من عناية الآخرة إلى عناية الدنيا فحسب، أو كما في القاموس الإنجليزي أن العلماني بمعنى المادي أو الدنياوي، أو الذي ليس بديني ولا بروحاني، أو ليس بمترهب ولا برهباني، يعني ليس بمتعبد لا دين ولا روح ولا عبادة، إنما دنيا ومادة. هذا يخالف الإسلام، يخالف مبادئ الإسلام. هل أنا غايتي في الحياة أن أعيش للدنيا فقط؟ هل أنا غايتي في الحياة أن أجمع الأموال؟ هل أنا غايتي في الحياة أن ألبس أحسن الثياب؟ أنا لي منهج ورسالة وهدف. لا حرج أن تجمع الأموال في الحلال، لا حرج أن تلبس أحسن الثياب، لكن ليست هذه هي الغاية. لا أعيش للدنيا فقط وللأكل وللشرب فقط، إنما هناك ما هو أسمى من ذلك: إيجاد الحق بين الناس، إخراج الناس من ظلمات لنور، من ضلال لهدى، إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فأنا كمسلم لي مبدأ ومنهج وغاية، أعرف من الذي خلقني، وأعرف أين مصيري، وما الذي سيكون بعد الوفاة، هل إلى جنة إن كنت من المؤمنين أم الأخرى إن كنت بخلاف ذلك. فأعلم البداية النهاية الغاية، وليس معنى أعلم الغاية أو النهاية أننا عارف أننا رايح جنة ولا نار. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، لكنني أقول أنا عارف أن في جنة ونار، لكن من الناس من يعيش الدنيا فقط. العلمنة زرعت بيننا، أفكارها بيننا، حتى تكلم كثير من المسلمين بها وهو لا يشعر. أدت هذه العلمنة إلى ثمار خبيثة في المجتمع، أولها نحيت شريعة الإسلام، غيبت الشريعة أو كثير من الشريعة من واقع الناس، بل خوف الناس من دين الله سبحانه وتعالى، ورهب الناس من دين الله، ونفزع الناس من دين الله، وكأننا نتكلم على فئة معينة أو على أشخاص معينين أو على دعاة معينين. وهؤلاء الدعاة الذين يتكلمون عليهم من حين إلى آخر وعلى كلامهم من حين إلى آخر، ما يتكلمون إلا قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ليس معنى ذلك أنهم معصومون، لا، منهم من يخطأ، لكن الهجمة بالفعل على الدين والإسلام. فمن ثمارهم الخبيثة نحو الشريعة الإسلامية، من ثمارهم الخبيثة شوهوا تاريخ المسلمين، حتى أصبحنا أو أصبح كثير من الناس يقول إحنا الفراعنة. ليه؟ لأنهم زرعوا فيهم حب الفراعنة وعظمة الفراعنة واحترام الفراعنة، وفي العراق زرعوا فيهم حب البابليين، وفي الشام حب الآشوريين، وهكذا. وأصبحنا نفخر بأقوام كانوا لا يؤمنون بالله، وأصبحنا نعتز بأقوام كانوا عباد أوثان. لا ننكر عليهم تقدما دنيويا، إنما أنكر أن أتبرأ من قوم حملوا الإسلام. وحينما أتكلم عن تاريخ المسلم على تاريخ الإسلام، أشوه 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 سواء بعلم أو بغير علم، قرأ في كتب التاريخ من لا يعرف الصحيح من الضعيف، بل من الناس من أخذ كلام المستشرقين وسطره على أنه التاريخ المسلم، تأخذ كلام عدو على أنه كلام مسلم. أرادوا أن يذيبوا كل فروق بين الرجل والمرأة، وهذا ظلم، والله العظيم هذا ظلم. ليه؟ لأن الرجل له طبيعة والمرأة لها طبيعة، في أمور تتساوى فيها المرأة مع الرجل، قال نبينا عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال، وفي أمور تختلف فيها المرأة مع الرجل. فمن الظلم أن أحمل الرجل ما يختص به المرأة أو ما تختص به المرأة، أو العكس، أو أحمل المرأة ما يختص به الرجل، في صورة أنهم أرادوا تحرير المرأة وأرادوا الحفاظ على المرأة وأرادوا أن يأخذوا حقوق المرأة إلى غير ذلك. فتكلمت عن التنحية الشريعة وعن تشويه التاريخ وعن إذابة الفروق بين الرجل والمرأة، دي من الثمار الخبيثة التي زرعتها العلمنة. وقبل أن أكمل وأقول أيضا من الثمار الخبيثة التي زرعتها العلمنة إفساد التعليم، قبل أن أتكلم عن إفساد التعليم أنا أتعجب من أقوام يدافعون هذا الدفاع عن مناهج باطلة وعن مناهج منحرفة. لماذا؟ لماذا أيها الناس تفعلون ما تفعلون؟ لماذا تريدون أن تذلوا الأمة؟ لماذا تأخذوا كل قول من الغرب وكأنه مسلم ينبغي ألا نناقش فيه؟ والله العظيم يا إخواني وأخواتي، هناك من بني جلدتنا من يتكلم بألسنتنا لا يسمع الآن إلا ما يسمعه الغرب، يسمع بأذنهم ويرى بعينهم ويتكلم بلسانهم ويفكر بقلوبهم. أنا بتعجب، هل غسلت العقول إلى هذه الدرجة؟ وإذا أتى واحد منا اعترض مثلا على بعض أمور الغربي أو نحو ذلك لأن هذا يخالف مبدأ الإسلام، هذه ليست من أخلاق الإسلام، هذا ليس من منهج الإسلام، يتهم بأنه جاهل وبأنه متخلف وبأنه رجعي وبأنه إرهابي وأنه متطرف، هل رأيتم أقواما يقدسون الغرب ومقالات الغرب؟ معذرة معذرة، والله العظيم أكثر من مقالات الشريعة. انظروا كيف يتعاملون مع عالم دنيا ومع عالم دين، كيف يتعاملون مع هذا وذاك، يبجلون الغرب ويحترمونه احتراما عجيبا وكأن كلامه لا يرد ولا ينبغي أن يرد، يسمع وينفذ ويطبق، إذا قال أصغينا الأذان، وإذا تكلم وأمر تبادرنا في تنفيذ أمره. من الناس من هو هكذا يحمر وجهه على شاشات الإعلام وتشعر وأنت تقرأ مقالا له بأن الحروف ستقفز عليك من شدة حقده وغيظه من دعاة الإسلام. لماذا هذه الحرب؟ قف رويدا رويدا، لك عقل، زن الأمور بميزان صحيح. من الثمار الخبيثة للعلمانية إفساد التعليم لصالح من؟ يحدث ما يحدث في التعليم. طب وما الذي يحدث في التعليم؟ ما الذي يحدث في التعليم؟ منذ أن بدأت البعثات إلى فرنسا من قبل محمد علي سنة 1805 وأرسل قرابة 300 رجلا ويزيد حوالي 319 رجلا، وانطلقوا إلى هناك وسمعوا في فرنسا وتعلموا وأتوا بعقول جديدة بمبادئ جديدة. لا حرج أن نأخذ ما تقدموا فيه من أمور الدنيا، لا حرج أن تأخذ ما تقدموا به في مجال الطب في مجال الهندسة في، لكن هل أأخذ من الغرب ديني وأأخذ من الغرب تفسير القرآن وأأخذ من الغرب تفاسير أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. والله العظيم من بني جلدتنا من يفخر ويقول أنا خدت الدكتوراه في الدراسات الإسلامية من أمريكا أو من فرنسا، أنا خدت دكتوراه في اللغة العربية من فرنسا. إيه ده؟ عزلت عندهم أوروبا جدا. لما رجعوا سنة 1805 وبنيت أول مدرسة على النمط الغربي في مصر، كان سنة 1836 أول مدرسة على النمط الغربي، مدرسة الألسن. وبدأ يجلس مجموعة من الفرنسيين حتى يكتبوا المناهج الدراسية والأنظمة التي سيدرسها الطلاب ويخرجون بهذه الأفكار ويتعاملون بها وينشرونها. يضعها من؟ يضعها مجموعة من الفرنسيين فوضعوها، ومعظم الدول العربية بعد ذلك أخذت من مصر، ومصر كانت أخذت وكتب ذلك من قبل فرنسا. وبنيت أول مدرسة على النمط الغربي، مدرسة الألسن، سنة 1836. ما الذي حدث وما الذي جرى؟ المواد الدراسية، المواد الدراسية، نعم المواد الدراسية بثت فيها أفكار. لو أنك تتبعت وقرأت جيدا على مختلف المراحل تشعر بأن الكتب كأنها تنضح بفكر العلمانية، تنضح بذلك سواء صراحة أو تلويحا، تنضح بهذا. أنا أتعجب في معظم الكتب يأتون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. نعم هو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فوجد الصحابة أو بعض الصحابة يؤبرون النخل أي يلقحون أنثى النخل من ذكرها، فقال هل تركتم التأبير وتوكلتم على ربكم؟ فلما حدث هذا ضعفت الثمرة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم. هم لا يفرقون بين الأحاديث الإرشادية الدنيوية وبين الأحاديث التي تتعلق بالوحي وفيها أمر افعل ولا تفعل، ويتعلق بافعل ولا تفعل ثواب وعقاب بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيجعلون هذا الحديث كأنه عمدة في كل أمر من أمور الدنيا. أنتم أعلم بأمور دنياكم في السياسة، وأنتم أعلم بأمور دنياكم في الاقتصاد، وأنتم أعلم بأمور دنياكم في التعليم والأخلاق والتربية، وأنتم أعلم في أمور دنياكم في الاجتماع. وكأن الدير انحصر 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 إلى بعض الشعائر والعبادات، بخلاف هذا لا. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد هذا؟ ده كان في مسألة دنيوية محبة، مقبر النخل ولا ما نقبرش النخل؟ دي القصة اللي جاب فيها صلى الله عليه وسلم كلمة أنتم أعلم بأمور دنياكم. أنا لا أريد أن أضرب أمثلة معينة، إنما أقول لك من ضمن ما حدث في التعليم بثوا فكرة العلمنة وفصل الدين عن الدولة في المراحل الدراسية، حتى إذا ما نشأ طلاب وطالبات ينشأون على هذا الفكر، فهم تربوا منذ الصغر على ذلك. 2، قلص زمن المادة الدينية في المدارس. يعني أنا مثلا حينما كنت في الدراسة كنت آخذ حصة واحدة للتربية الدينية في الأسبوع، وحصة التربية الدينية الوحيدة في الأسبوع كانت في آخر حصة. كان في اليوم الدراسي 5 حصص 6 حصص، هي تبقى آخر واحدة بقى دين ربنا واحدة. وعشان كده وعمل نقول الأخلاق يا جماعة، التربية يا جماعة، أين الأخلاق وأين التربية؟ ما الذي يبث على الطلاب والطالبات؟ ما الذي يبث في تعليمنا وفي مدارسنا في الكليات في الجامعات؟ ما الذي يبث في بعض الكليات؟ كلية كذا لا يدرسون آية واحدة، لا يأخذون حديثا واحدا. لماذا يقلص زمن الحصص الدينية وتجعل في آخر الحصص تكون الطلبة خلاص أخذت مادة كذا ومادة كذا ومادة كذا في نهاية الحصة كأنه لا يسمع. العقل خلاص ماذا سيستوعب؟ مع أنني لو عرضت بعض الأشياء في الدين، الحث على العمل والحث على الاجتهاد ونحو ذلك، لصيرت هؤلاء الطلبة يجدون في كل المواد بدافع دينهم، بدافع خدمة بلدهم من منطلق ديني، بالدين أجعلهم يحترمون الأستاذ ويقدرون العلم ويقدرون أهل العلم، بالدين نجعلهم يتخلقون بالأخلاق الحسنة. لا، قلصت الأزمنة المتاحة لتعليم الدين في المدارس على مختلف المراحل، يبقى بثوا أفكارهم في المواد الدراسية، اثنين قلصوا زمن الدين، وبعض الكليات وبعض المدارس مفيش ولا حصة أصلا، وبعدين مادة الدين حتى لا يهتم بها لا تضاف للمجموع. أنتم تعرفون أن الطلبة يتعلقون كثيرا بمسألة النجاح، يتعلقون كثيرا بمسألة التقدير، بمسألة الدرجات، بقى مادة الرسم ومادة، ويدرسون الموسيقى، الموسيقى والرسم يضاف للمجموع ومادة الدين لا تضاف للمجموع بحجج واهية. هل تظن أن تعليم الدين هو الذي يسبب فتنة طائفية، أم أن تعليم الدين هو الذي يعرفني بحق كل ذي حق علي سواء كان مسلما أو غير مسلم؟ الدين هو الذي يعلمني هذا. تعليم الناس الدين هو الذي يمنعهم من الفتنة الطائفية، وليس هو الذي يهيجهم للفتنة الطائفية، لأنهم سيتعلمون ما الذي عليهم تجاه هؤلاء، ودين الله لا يظلم أحدا. لا، بص نلاقي سبحانك يا رب المادة، مادة الدين اللي من أجلها خلق الله السماوات والأرض والجبال والأنهار وأنزل الكتب وأرسل الرسل وجعل جنة ونارا، لا تضاف للمجموع حتى لا يهتم بها. هو رب العالمين أنزلنا إلى الدنيا لنبني قصورا، لا حرج أن تعمر في الدنيا وليس بتخريب الآخرة، لا حرج عليك، أنا لا أنكر عليك أن تعمر الدنيا، لكن ليس على حساب الآخرة وليس على حساب دينك، هناك أصل وفرع، هناك مهم وأهم. ننظر إلى الأهم، ننظر إلى الأصل. جعلوا مادة الدين لا تضاف للمجموع، لكن استمع استمع، حذفوا بعض النصوص عمدا لا تدرس. أي نص من النصوص التي تتعلق بالولاء والبراء احذف. طيب هذا الذي يغرس الفتنة، أتدري لما؟ حينما يحترق بعض الدعاة فيقولون لماذا لا يعلمون أولادنا، حينما يتكلم غيرهم حتى بعض أصحاب يعني أصحاب الفكر اللي فيه غلو شوية ولك شوف مش حططها، فنبص نلاقي واحد عنده جفاء واحد عنده غلو. أنا دي مش كده، ما تخلي آيات الولاء والبراء موجودة وتشرح آيات الولاء والبراء بشرح جميل، ويقال في شرح هذه الآيات أن براءنا منهم الذي هو أصل من أصول ديننا كما سأتكلم عليه لا يخالف النفي بعقودهم، لا يخالف حرمة دمائهم وحرمة أعراضهم، ولا يخالف ولا يخالف ولا يخالف، وتأتي بحقوقهم التي سطرت. حينما تحذف آيات الجهاد مثلا من كل الكتب الدراسية يقول لك أنتوا تريدون أن تلغوا الجهاد وهو موجود في ما فيش دولة تعيش من غير عسكرية أبدا. أمريكا ما عندهاش جيش، ما تفهموني، فرنسا ما عندهاش جيش، بريطانيا ما عندهاش جيش، مصر ما عندهاش جيش، لازم يكون عندي جيش. لماذا تخافون من آيات الجهاد؟ توضع وتشرح الشرح الصحيح مش تحذف. يعني إما أن نجد أقواما يشرحون شرحا خطأ يغالون فيه، وإما أن نجد الآيات تحذف بالمرة، هذا غلط وهذا غلط. ديني ليس فيه غلوب، وليس فيه تطرف، وليس فيه تنطع، وليس معناه أن ألغي بعض الآيات أو ألغي بعض أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا نحذف الآيات التي تتكلم عن اليهود وعن بني إسرائيل وعن صفاتهم وعن عداوتهم؟ لماذا؟ لماذا نفعل هذا؟ وضعوا في المواد الدراسية الذي يبث أفكارهم، قلصوا الفترة الزمنية للدين في المدارس، حذفوا بعض النصوص، وإن شئت قل منعوا تدريس بعض النصوص الشرعية من الكتب. أربعة، أتوا بمجموعة من النصوص بشرح مقتضب كأنه يصب في أفكارهم. والله العظيم تقرأ في بعض نصوص وضعت كأنها تقول بالفكر العلماني، كأنها تؤيد الفكر الليبرالي، مع أنها مناهج تخالف الإسلام، كأن الآية تقول بهذا. كل هذا لما؟ لأننا سرنا على منهج فويل للمصلين ولا نكمل الذين هم عن صلاتهم ساهون، فيختصر ويقطع من الكلام ويكتر من الشرح ويقتضب الشرح ونفهمهم الآيات على غير وجهها الصحيح، وهذا الذي يسبب احتقانا، وهذا الذي يسبب معركة شرسة. شوف دي بعض مظاهر اللي موجودة في التعليم. الأساتذة، والله العظيم كان هذا يحدث، بعض الأساتذة اللي تبقى متمسكة بالدين ممكن يدخل مثلا مدرس يدخل على الطلبة، يكون مدرس رياضيات، مدرس أي مادة من المواد، يدخل على الطلبة يذكرهم بالله أو يذكرهم بالصلاة ويشرح مادته وكل شيء. هذا المدرس كيف يعامل؟ لأنه دخل في هذا الإطار يحول للعمل الإداري مباشرة، ويمنع من الوقوف أمام الطلبة والتدريس للطلبة. لما؟ لما؟ كل هذا لأنه يتكلم بدين، كل هذا لأنه في مرة من المرات ذكر الطلاب بالصلاة، أو تكلم مع الطلاب عن أخلاقهم، أو ذكر لهم حديثا أو آية من كلام الله سبحانه وتعالى. ما هذه الحرب؟ في الوقت الذي نجد فيه كلاما ضخما معظما للمدرسة العقلانية في الكتب الدراسية، تقرأ عن أصحاب المدرسة العقلانية فلان الفلاني يعظم ويكتب عنه كلام. الدين لا يخالف العقل، والعقل لا يخالف الدين، إلا إن كان العقل قاصرا. لكن أنا أريدكم أن تعرفوا شيئا، البصر له حدود، لا أستطيع أن أرى كل شيء، له حدود، برى على مسافة معينة أشياء معينة، والسمع له حدود، أسمع الصوت لو كان بعلو معين، ليس كل شيء أستطيع أن أسمعه. يعني هل أنت الآن ترى ما الذي في البلد الأخرى، أو ما الذي في الشارع الذي خلفك؟ هل أنت تسمع الآن ما الذي يحدث مثلا في بلد أخرى، أو الذي يحدث في الشارع الذي خلفك؟ فسمعنا محدود، وبصرنا محدود، وعقلنا محدود. فحينما يدعي إنسان أنه يرى ببصره الخارج عن الحدود، نقول له لا، ده كلام غير صحيح. حينما يتكلم إنسان أنه سمع شيئا لا يمكن أن يصل سمعه له، نقول له لا، أنت ما سمعتوش. العقل عمال يشطح في أشياء، العقل له حدود، نحن نعمل العقل. هل يعرف أحد الآن على ظهر الأرض وفي القرن 21 ما كنه الروح؟ ما حقيقة الروح؟ مش الروح دي مخلوقة وموجودة بداخلي، وهي بداخلي وبداخلك؟ اجمع كل العلماء اللي على ظهر الأرض، من أي مادة صنعت الروح؟ اجعلوهم يجعلوا الروح تحت الاختبار، يبحثون ويجرون عليها تجارب وأبحاث في معاملهم. ممكن يقضوا الروح يعملوا عليها أبحاث وتجارب في المعامل؟ والروح بين جنبي ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هكذا تكلم ربي عن الروح. لو أن الناس وصلت إلى حقيقة الروح كانت الآية دي ماذا سأقول عنها؟ لكن إلى الآن وبعد الآن ستبقى الروح سر من أسرار الله في خلقه سبحانه وتعالى. إذن أشياء هي في نفسي وأنا ما زلت لا أعرف كنهها إلى الآن. إلى الآن بعض العلماء لا يعرف بالضبط كيف ترى العين. أشعات تخرج مش عارف تصطدم بالشيء الصلب ثم ترتد مرة أخرى إلى مش عارف إيه فيرى إيه. كل هذه تحليل عندهم، تحليل عندهم. كيف يتكلم هذا اللسان؟ هناك من في فمه لسان ولا يتكلم، أخرس عنده قطعة اللحم هذه التي تسمى لسانا ولا يتكلم. الإنسان مهما وصل بعقله هل يستطيع أن يعرف متى سيموت؟ هل يستطيع أن يعرف ما الذي في الغد؟ الجواب لا. إذن حينما نقول بأن العقول محدودة، لا، أن العقول لا محدودة، فيأتون في المدارس فيعظمون أصحاب المدرسة العقلانية الذين كثير منهم شط بعقله وخرج بعقله خارج الحدود، بل منهم من أنكر كلام الله بعقله لأن العقل عقله هو لم يصدق ذلك. فمنهم مثلا من أصحاب المدرسة العقلانية أتى في تفسير سورة الفيل في قول الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول؟ ربك على كل شيء قدير، أرسل طيرا في فم الطير وفي رجليه أحجار يلقيها على الواحد منهم يكون كالعصف المأكول فيتساقط لحمه من على عظمه. مش مقتنع ازاي حجر صغير يشيله طير ينزل يخليه كده؟ طب ربنا بيقول كعصف مأكول، ده موجودة في القرآن، ده كلام ربنا، كلام ربنا يا جماعة، ده كلام ربنا مش كلامنا احنا، مش تفسيراتنا احنا. كعصف مأكول زي الحباية كده، حبة القمح لما تشيل القشرة اللي عليها وتطلع، يا جماعة ده كلام ربنا. يقول لا، ده دول أصيبوا بالحمى، أصحاب الفيل أصيبوا بالحمى، حمى، والعصف المأكول هو الحمى، هي مرض الحمى. عارفين ليه؟ ليه بيفسر بالحمى؟ مش داخل الدماغ. في حاجات كتير قوي كده عند واحد مش داخل دماغه. طالما مش داخل دماغه يكذبها وينكرها ويحرفها ولو قالها رب العالمين. هؤلاء يعظمون في الكتب الدراسية، لما؟ عشان نخرج هؤلاء، يعظمون هؤلاء حتى نجد منهم من يتطاول على آية أو يتطاول ويعارض حديثا أو نحو ذلك واضحا. أنا فاكر الذين كانوا ينكرون حديث الذباب، سبحانك يا رب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثلاثا، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء أو دواء، وإنه يتقي بينزل الأول بجناحيه الذي فيه الداء. بعض الناس يقول لك بقى المشروب يبقى قدامي والذبابة تقع فيه أنا أغمسها ثلاثا. يا جماعة ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح، الحديث صحيح يا جماعة، هذا كلام ثابت عن رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. سبحان الله، بالعقل بيرد. هذا عقل غير صحيح. هقول لك ليه غير صحيح وهضرب لك مثالا. في يوم من الأيام كنت عند طبيب، بكشف عند طبيب، قال لي نام على السرير. نمت. قال لي خد نفس. خدت نفس. قال لي اكتم النفس. كتمت النفس. رحت ضحكت. بقول لي انت بتضحك ليه؟ قلت له لو ان الناس يتعاملون مع اوامر الله كما يتعاملون مع الطبيب في مثل هذا الموقف لفلحنا. انت بتقول لي نام. نمت. خد نفس. خدت نفس. اكتم نفس. كتمت النفس. هتقول لي خرج النفس. هخرج. خد نفس. ليه؟ لانني واثق في انك لن تأمرني بشيء ولن تقول لي شيء الا وهو ينفعني ولا اناقشك. انت اعلم بهذا الامر. بقى الطبيب اعلم بهذا الامر والله مش اعلم بخلقه. والرسول عليه الصلاة والسلام الذي يتلقى عن الله عمالين نجادل في كلامه. لو أنا عندي إيمان بالله وبالرسول بستسلم. ليه؟ لأنه ده كلام الله. أتهم عقلي أنا وأتهم علمي أنا بالقصور وبالنقص. ففي حديث الذباب أنكره كثيرون. خرج عالم فرنسي وكتب الشيخ محمد نجيب المطيع الله يرحمه رحمة واسعة في تكملته على مجموع النووي هذا في المجلد الأول في الهامش. قال لما جه يتكلم عن مسألة الذباب في التعليق على كلام النووي راح كاتب تحت إيه؟ وقد قام عالم ألماني ببحث على الذباب فوجد أن الذباب فيه داء مجرد أن يلاقي الشراب ينتشر هذا الداء نوع من أنواع البكتيريا في هذا الشراب ووجد دواء في نفس الذباب إلا أن الذباب لا ينزل هذا الدواء إلا إذا تقيأ ولا تتقيأ الذبابة إلا في حالة واحدة إذا ماتت بإسفكسيا الغرق. لما نيجي نقول ده واحد ألماني بحث وبيقول كذا وكذا وكذا لك اقعد بقى ساكت يا جاهل. ده العلم الحديث قال. ده ألماني قال. ده فرنسي قال. ده عالم أمريكي قال. طب كنت بقول لكم قال النبي قال رسول الله قال من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. هتلاقي في المواد الدراسية تعظيم كبير قوي 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 للمدرسة العقلانية وفي أشياء تؤخذ على هذه المدرسة. لما ففي شخصيات معينة عبر التاريخ لما بتتحطش لتدرس في هذه الكتب؟ ليه ما بيعظمش هؤلاء صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وعظماء الإسلام من علماء الدين عبر التاريخ؟ ليه؟ بثوا العلمانية في المواد الدراسية، قلصوا الفترة التي يسمح فيها بتدريس الدين، ورفعوا مادة الدين من أنها لا تضاف على المجموع، منعوا من تدريس بعض النصوص، أبعدوا المتمسكين بدين الله سبحانه وتعالى من التدريس لأمور إدارية ومش كل البعض يعني، عظموا في المدرسة العقلانية جدا مع أن هذه المدرسة يؤخذ منها ويرد كما يؤخذ من الجميع ويرد وقد أنكر عليهم كثير لأنهم ينكرون بعض الآيات وبعض الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده فوق كل هذا بدأوا المدارس غير المسلمة سهلوا الدخول فيها عشان نتعلم. بل أصبح بعض الطلبة يبقى فرحان قوي وهو رايح مدرسة مش مسلمة. ايه ده ابني في المدرسة مثلا الفرنسية، ده ابني في المدرسة الأمريكية، ده ابني في المدرسة البريطانية، ده ابني في المدرسة الإيطالية. لا حرج لكن بغير تضيع الدين. هل هذه المدارس ستدرس دين إسلام؟ ستعلمه دين الله؟ ستعلمه الواجبات التي عليه؟ ونحن نحتاج إلى هذا مع الطلاب من أول المراحل الدراسية إلى أن يخرجوا. فإن الدين يؤثر في اجتهاده وفي عمله وفي تفوقه. وآه من اللغة العربية يا الله. اللغة العربية ده احنا دلوقتي جعلوا منافسا لها قويا اللغة الإنجليزية. بل انظروا للفرص التي أمام مدرس اللغة العربية والفرص اللي قدام المدرس بتاع اللغة الإنجليزية. فرص ممكن أتوقع أن عندك طلبة كتير قوي تاخد دروس مثلا عند مدرس اللغة الإنجليزية، لكن في اللغة العربية ده بعض الطلبة يقول لك شوف ما بتعقدش من محاضرة، ما تعقدش من حصة إلا هي دي. ده هو ده، انت فاكر ان ده كده عشوائيا مصادفة؟ ده متعمد، ده مدروس، دي مؤامرة. لأن القرآن باللغة العربية ولأن السنة باللغة العربية ولا شك سيضعف الفهم. نحن نقرأ الآن بعض آيات ولا نفهمها، منا من يقرأ خطأ. ده احنا لما بنيجي أغلبنا ممكن يتعجب لو أنا جبت لفظ عربي وما جبتش لفظ. رقم تليفونك كام يا عم الشيخ؟ فبقول للواحد 016 أو 011 أو 012 أو أي صفر، صفر كذا، بيقول لي بتقول إيه؟ فبقول له صفر. قال لي صفر زيرو، يعني زيرو. ما هو زيرو دي لغة إنجليزية، هو مش عاجبه كلمة صفر، مش عاجباه. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك يعني انت يا عم الشيخ لازم تتشدق بقى وتشدده فيها. يا عم انا عايز اقول صفر، انت بتحجر عليا ان انا اقول صفر، سيبني يا عم اقول صفر. النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله حيي ستير يستحي من عبده اذا رفع يديه الى الله ان يردهما صفرا. النبي اسمه صفر يا جماعة. عارف اول كلمة كتير من الناس ما بيقولش السلام عليكم اول في التليفون، اول حاجة الو الو عادي thank you good morning okay. ليه بنعمل كده؟ انا مش بقولك عيب ان انت تتكلم بكده، انا عايز اقولك فين مكانة اللغة العربية ما بيننا. في محلات، محل مكتوب مش عارف ايه ام اتش مش عارف ايه واس ايه مش عارف ايه وف اي حاجه في طالما انجليزي ده محل ايه. احنا بقينا نعمل كده، ده محل فتح الله. فتح الله ايه يا عم بقى؟ يبقى عندك الاتش واي ولا الام زد ولا مش عارف اي حاجه بقى في اي حاجه في الانجليزي عندك ده. يا الله ليه؟ صور كتير موجودة في التعليم يا راجل. ده حتى زويمر، قص زويمر اللي بدأ بمسألة التنصير ونحو ذلك، لما بدأ يتكلم قال إن كان المسلمون، ده في زمان، إن كان المسلمون ينفرون من الدخول في المدارس النصرانية ونحوها فلنبني لهم المدارس العلمانية ولنسهل لهم الالتحاق بها. في تغيير فكرك ومنهجك وسلوكك مطلوب. أنا عايز أتأقلم مع العالم مفيش مشكلة، وأنفتح على العالم مفيش مشكلة، لكن المهم ما ضيحش الدين. أنفتح على العالم بضوابط، ما ضيحش ديني ولا أخلاقي ولا مبدئي ولا منهجي. انت فاكر ان كل العالم يحبك؟ كل الناس لها اعداء. العلم ده زي القلب، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. العلم ده هو القلب، هو القلب. لو صح علمك، اول ما يصح علمك تصح اعمالك وتصرفاتك. لما تجد انسانا مجد بيعمل بيجتهد بيقول الحق مع العدل، ده العلم، ده العلم اللي عنده، دي الثقافة اللي عنده. علم صحيح، ثقافة صحيحة، هينضح كلاما صحيحا وتصرفا صحيحا. لكن علم فاسد، ثقافة فاسدة، ستنضح أشياء تصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. في إفساد التعليم من ضمن الثمار الخبيثة في المجتمعات بسبب العلمانية أيضا. لا اسمعوا مني العبارة اللي جاية دي كمان، من ضمن الثمار الخبيثة للعلمانية أنهم أرادوا تذويب كل الفروق، تذويب كل الفروق ما بين المسلم وغير المسلم. يا جماعة يا جماعة، نحن لا نغرس فتنة طائفية، إنما أقول ينبغي علينا أن نفهم إحنا بين غلو وجفاء، يعني قوم يفهمون أفهاما خطأ فينفذون أشياء ليست من دين الإسلام في شيء، وقوم آخرون يريدون أن يميعوا الدين وأن يميعوا المنهج. وكأن يا جماعة لا أستطيع أن أجمع بين دينين، هو يعتقد عقيدة وأنا أعتقد عقيدة، هو له دين وأنا لي دين، ينبغي أن نفهم هذا. فإذا تكلمنا عن هذه ليست لزرع فتنة، إنما نحن نريد المنهج الوسط، نريد المنهج الوسط. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟
الحمد لله.
اولا جزاك الله خير على الحلقة دي، يعني جميلة جدا فعلا، واتمنى ان انت حضرتك تعمل لنا حلقة خاصة في مسألة ان الدين عمره ما كان ابدا مشكلة. يعني انا نفسي نسلط الضوء على التجربة التركية، وازاي تركيا استطاعت التغلب على العلمانية، وبعد ما كانت في قمة الفساد وفي تضخم كبير أصبحت المرتبة 16، واحتلت تركيا المرتبة 6 على مستوى جنوب في مجال الاقتصاد.
نعم.
بعد ما طبعا طبقت الاقتصاد، يعني خدت الأفكار الاقتصاد الإسلامي. فاحنا عايزين نفهم الناس، يعني محمد مهاتير كمان في ماليزيا لما جه وخطب هنا في مكتبة الإسكندرية قال كلمة جميلة جدا، قال أنا خدت كل الحاجات الحلوة اللي عملها محمد علي، واعترف ان هو تلميذ لي، وان مستقبل ماليزيا من خلال وحي تلميذ النجيب هذا الرجل في تطبيقه للوقف الاسلامي، وازاي نهض بمصر عن طريق الوقف الاسلامي. برضه مساله ان مساله ماليزيا واندونيسيا والبرازيل، يعني الاكبر اقتصاديين في البرازيل لما نهضوا اقتصاد البرازيل قالوا ان احسن اقتصاد قوي في العالم هو الاقتصاد الاسلامي. بدأ تلفاتهم، ومعايا انا عامل بحث كبير جدا ودراسه ازاي نهضت هذه الامم اندونيسيا وماليزيا والبلاد دي بعد ما كان فيها يعني مستوى متدني جدا للفرد، اصبحت دلوقتي في مقدمه اقتصاد. فحزب العداله والتنميه في تركيا طبعا يعني ازاي قضى على العلمانيه؟ العلمانيه في تركيا كانت في قمه يعني وقحتها، استطاع الحزب ده بطريقه معينه وبآليه معينه يقضي على الافكار العلمانيه، وباعتراف العلمانيين نفسهم دلوقتي في تركيا بيقولوا فعلا ان خرج تركيا من مستنقع الفقر اللي كان موجوده فيها تركيا.
نعم.
تركيا دلوقتي اصبحت من الدول. فاحنا عايزين نفهم الناس ان الاسلام حل جميع مشاكلنا، حل كل حاجه، يعني ما فيش مشكله الا بيعالجها الاسلام.
نعم.
مشكله اقتصاديه، الاسلام هو اقوى اقتصاد في العالم. المشاكل السياسيه، الاسلام السياسه بتاعته مش مبنيه على الكذب، يعني حتى الاسلاميين بيحترموا اتفاقاتهم، بيحترموا عهودهم، يعني ما عندهمش سياسه فن الكذب زي ما هم العلمانيين بيعملوا، ان طريقه السياسه عندهم كذب وخداع وغش وحاجات زي كده. فالاسلام حل جميع مشاكلنا. يعني انا نفسي الناس اللي بيخوفوا الناس من الدين ومن الاسلام وبيحاولوا ان هم يعني يبعدوا الناس عن الاسلام، نقول لهم ارجعوا قبل ثورة 52، يعني حتى الخلافة العثمانية ازاي كانت باعتراف اقوى، كانت العملة المصرية دلوقتي كانت الجنيه المصري كام؟ يعني لما كنا على الاقل عندنا قدر من احترام الدين واحترام الاسلام. فاحنا لو رجعنا لديننا كل حاجة هتتحل باذن الله، مش هيبقى في فقر ان شاء الله. يعني دي نقطة مهمة جدا، وجزاك الله خير.
واياك جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، الله يكرمك. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انقطع الاتصال. أرجع فأقول أرادوا تذويب كل الفروق، ونحن يا جماعة ما يمكن أن نصل إلى هذا، ما يمكن أن نصل إلى هذا. هل أستطيع أن أقرب بين كل الأديان كما يقولون؟ أقرب بين كل الأديان هذا يعتقد عقيدة معينة، يعني مثلا هل النصارى يعتقدون أن القرآن كلام الله؟ لو أنهم اعتقدوا أن القرآن كلام الله حقا لتبعوه، لو هو كلام ربنا الذي خلقهم وخلقنا لاتبعوه. هل هم يعتقدون هذا؟ الجواب بكل صراحة لا. اللي يقول لي منهم غير كده، أنت بتؤمن أن ده كلام ربنا حقا؟ أنا بسأل أي واحد نصراني، أنت بتؤمن أن القرآن كلام ربنا حقا؟ بتؤمن كده؟ إن كنت بتؤمن كده، إذا كان ده كلام ربنا اللي خلقني وخلقك، أمال ما بتتبعوش ليه؟ ما بتسمعش كلامه ليه؟ لا يا إخواني، يا جماعة، نحن نريد إن إذا أردنا أن نعالج القضية نعالجها علاجا صحيحا، لا أن نلبس الأمور بعضها في بعض بعضها في بعض ونخلط العقائد ونقول تقريب أديان. ليس هذا هو العلاج. والله العظيم العلاج أن نرجع لأحكام الشريعة. نعم، لأحكام الشريعة. أيوة، أحكام الشريعة. وأنا ذكرت قبل ذلك، أقسم بالله العظيم، لو عرف الذميون المعاهدون المستأمنون ما لهم في الشريعة، لو علموا ما لهم في الشريعة الإسلام، لوجدنا كل هؤلاء أول المطالبين بتطبيق شريعة الإسلام في كل شيء، في كل شيء. ألم تقل لي الشريعة عن هؤلاء: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين؟ ألم تقل لي هذه الشريعة على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقتي أو أخذ منه شيئا عن غير طيب نفس فأنا حجيج أو خصيم يوم القيامة؟ طيب، معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كبرت الشيخ،
تفضل. بارك الله فيك
أخي الفاضل. أرجو من فضل حضرتك زيادة حلقات عن الحديث عن زوال الدنيا والآخرة والحساب.
نعم.
أنا كنت في شغلي، معلش أنا آسف، أنا يعني مش ملتزم قوي في الدين، ولكني لا أقرب الحرام، عمري ما قربت الحرام من فضل الله،
الحمد لله،
بالرغم ان انا غير ملتزم، ملتزم جدا في الدين، ولكن تعرضت في عملي لواقعة غريبة جدا. لقيت سرقة قدامي، ولما بلغت المسؤولين عن هذه السرقة تحولت من مبلغ لمتهم. كان مطلوب نفسي وتدميري. لما صرت وهددت وطاعت المسؤولين من حاجات أكبر، ملقوني عملت كده، بدأوا يساووا العملية معايا وخلصوا الموضوع خالص، طلعوني منها خالص، مفيش حاجة، وكأني محصلش أي شيء. هذا الكلام تعبني كثير جدا، تعب نفسيتي وتعب. وفي خلال هذه الحاجات يعني اقسمت وحلفت كتير. طب انا خلاص، انا برفض الحرام ومؤمن بديت ايدي، انا مش حرقة كده، انا لازم، انا خلاص هاخد حقي بقى زي ما انتوا باسلوبكم، ان انا حميت بقى وهاخد بقى وهعمل.
نعم، هذا اختبار، اسمعني، هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى لك، ليراك سبحانه وتعالى هل تثبت على ما أنت عليه أم لا. فينبغي عليك أن تثبت وتعلم أن الله سبحانه وتعالى يختبرك، وإن شاء الله ما دمت على حق فإنه سيؤيدك سبحانه وتعالى وستأخذ حقوقك في الدنيا، وإن لم يقدر لك سبحانه وتعالى لك ذلك في الدنيا فإنك ستأخذها بين يدي الله سبحانه وتعالى. فاعلم أن ما حدث معك اختبار، فإذا تمسكت بالحق وابتليت فاعلم أنه اختبار من رب العالمين سبحانه وتعالى لك. ماذا حدث لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يبلغ الناس الحق؟ النبي يبلغ الناس الحق ويؤذى، بدلا من أن يبلغ الناس الحق فيرفع، النبي يبلغ الناس الحق فأوذي صلى الله عليه وسلم لرفع درجاته صلوات الله وتسليماته عليه. فينبغي أن نفهم الأمور كذلك، وأننا في الدنيا يختبرنا ربنا سبحانه وتعالى، ثم يأتي في يوم من الأيام نقف بين يديه. إن أحسننا فلأنفسنا، وإن أسأنا فعليها، كما أخبر سبحانه وتعالى. أرجع فأقول ينبغي إن أردنا أن نعالج مثل هذه القضية لا أن نذوب المسلم في غير المسلم ولا أن نغرس بين الناس القومية العربية، لا 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 لا، في دين عندي، ديني بما يأمرني. يا جماعة، كان العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام عندهم عروبة ويعتزون بالعروبة. طيب مع العروبة والاعتزاز بالعروبة كانوا مذلولين للروم وفارس، ولما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وجمعهم صلى الله عليه وسلم وألف الله بين قلوبهم بهذا الدين العظيم، سادوا على فارس وسادوا على الروم وأعزهم رب العالمين سبحانه وتعالى. أنتم تذكرون ما الذي حدث لمصر في 67؟ كان بعض الضباط يحتفل بالنصر قبل الخوض المعركة، وكانوا بعضهم يحتفلوا بالنصر في خمارة بشرب خمر وفي الملاهي، وكان الشعار العزة للعرب، العزة للعرب. ما الذي حدث؟ كانت الهزيمة وكانت النكسة. احنا يا جماعة عندنا دين، يقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. المؤمن الأمريكي أخويا، المؤمن الليبي أخويا، المؤمن السعودي أخويا، المؤمن اللي في أي مكان على ظهر الأرض أخويا، بيني وبينه رباط يربطنا هذا الدين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لم يقل المصريون والمصريات ولا الليبيون والليبيات ولا السعوديون والسعوديات، إنما قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. حينما نقرأ قول الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حينما نقرأ مثل هذه الآيات التي تربطنا جميعا، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لماذا نريد أن نذيب عقيدة الولاء والبراء عند الناس؟ أصل الولاء الحب وينشأ عنه أعمالا، وأصل البراء البغض وينشأ عنه أعمالا. في غير ظلم، أصل الولاء ولكل المسلمين، كل المسلمين والمسلمات، بعضنا أولياء بعض كما أخبر رب العالمين. لهذه الولاية أو الموالاة لها مظاهر. واحد، ينبغي علي إن كنت في غير بلد مسلم أن أهاجر إلى البلد المسلم. نعم، ألم يقل ربي في القرآن الكريم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. لابد لأي إنسان يجلس في بلدة غير مسلمة أن يكون آمنا على دينه، مظهرا لشعائر دينه. إن لم يستطع أن يأمن على دينه في هذه البلد، فينبغي عليه أن ينطلق إلى دار من ديار الإسلام ليأمن على دينه، فدينك هو الأصل. جاز أن تسافر لعلاج إلى بلد غير مسلم طالما أنها لحاجة وأمنت الفتنة، وأمنت الفتنة من الشبهات والشهوات، جاز أن تتاجر في هذه البلدان. أما الإقامة، الإقامة إن كانت لحاجة البلدة كبعض السفراء أو نحو ذلك لا حرج، أما إقامة لأي غرض آخر وليس لحاجة، أقول لك هل تأمن على دينك أم لا؟ إن كنت لا تأمن على دينك لا يجوز لك أن تجلس. اذهب ووالي إخوانك المسلمين وكثر سوادهم في ديار المسلمين. إن ذهبت لدراسة وكان المسلمون يحتاجون لها وعندك ما تأمن به من فتنة الدين والشهوات وصبر تأمن به من الشهوات، لا حرج عند العلماء. كل هذا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام مع هذه الآيات، أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. الولاء، المولاة التي بينك وبين المسلمين لازم نفعلها، مناصرة بيننا، تنصر إخوانك المسلمين بالدين، بنفسك، بمالك، بيدك، بلسانك. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أولياء يعني أحباء وأنصار وأعوان، نشارك إخواننا المسلمين في كل بقاع الأرض أفراحهم وأحزانهم المشاركة الوجدانية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، لا ننتقص أحدا منهم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، نحفظ حقوقهم، عيادة المريض وتشيع الجنازة وتشميت العاطس ونحو ذلك، وليس أحدنا يبيع بيعا على بيع بعض، ونترحم عليهم وندعو الله لهم. وهناك مظاهر للبراء، لا يجوز لنا أن نصحح منهجا حكم الإسلام عليه بالكفر، أن أقول ده إيمان، لا، اللي حكم عليه الإسلام بالكفر أقول ده كفر، اللي حكم الإسلام عليه بالنفاق أقول ده نفاق، اللي حكم عليه الإسلام بالإيمان أقول ده إيمان، اللي حكم عليه بالصواب أقول ده صواب، اللي حكم عليه بالخطأ أقول ده خطأ. لا يجوز أن نتخذ بطانة، دي من مظاهر البراء، أن نتخذ بطانة من غير المسلمين. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ينبغي أن نردد هذه الآيات، ليه نشيل هذه الآيات؟ لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، لن ترضى عنكم اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض الآيات، وفي نفس التوقيت بنقول كل هذا براء موجود في شريعتي، ولاء وبراء، ولاء للمؤمنين وبراء من غير المسلمين، من كل غير المسلمين، يهود نصارى، من كل هؤلاء. لكن هذا لا يعارض البراء، لا يعارض أن أدعو حتى الله لهم بالهداية كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا. لا يعارض أن الذمي له علي حرمة دمه وحرمة ماله، بل حرمة عرضه. حرم فريق من فقهائنا أن نغتاب الذمي، بل الأحناف صرحوا في كتبهم أن غيبة الذمي كغيبة المسلم، كابن عبدين رحمه الله في حاشيته: يحل لنا ومعهم البيع والشراء ونحو هذا. فبعض إخواننا الذين يعالجون القضية إما أن يميعون القضية فيهيجون فريقا آخر، وإما أن نغالي في الأمور. ديننا وسط، ديننا وسط، لهم حقوق وعليهم واجبات، وزي ما لهم عليهم، وأنا زي ما لي علي، زي ما لي علي. فيا جماعة، ينبغي علينا ألا ننخدع بهذه الدعوات التي تغرسها العلمانية بيننا. إنما لنا دين، وهذا الدين عدل، هذا الدين رحمة، هذا الدين إحسان، دين فيه رحمة بالحيوان فما بالك بالإنسان، دين فيه إحسان بالحيوان إذا ذبح. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، إحسان حتى مع الذبيحة، فما بالك الإنسان. لكن هذا لا يقتضي أن نميع الآيات وأن نميع الأحاديث وأن نضيع بعض أحكام شريعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.